في ذم البدعة والمبتدعة. ونحن لما تكلمنا عن ضابط البدعة كما ذكره الشاطبي عرجنا عليه بضابط المبتدع. يبقى البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل، ده البدعة. طب المبتدع من فعل البدعة أو دعا إليه أو آوى من يدعو إليها أو لم ينكر على من لم يدعو إليه، ده كله مبتدع. ضابط البدعة من فعل البدعة أو دعا إليه أو آوى من يدعو إليه أو لم ينكر على من يدعو إليه، ما يا أخوانا كده، ده كله إيه؟ مبتدع. يبقى مثال بقى أن بعض القوم يقول لك ده خلاص طالما أن الرجل ساكت ما تكلم بإنكار لا مبتدع، ولما لم ينكر؟ إن كان مشكل عليه الأمر ماشي، لكن كان الأمر واضح وضوح الشمس ومع ذلك لم ينكر لا شك أنه مثله. البدعة ثاني طريقة مخترعة في الدين. هبدأ من الأول تاني. ضابط البدعة، ضابط البدعة مش المبتدع، البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل، كويس. المبتدع بقى من فعل البدعة أو دعا إليه أو آوى من يدعو إليه أو لم ينكر على من يدعو إليه، لم ينكر على من يدعو إليه، لأن عدم الإنكار يدل على الرضا، يدل على إيه؟ على الرضا. نستكمل إن شاء الله كلام الإمام الشاطبي، يقول: وأما أن صاحبها أي صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، فلقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آوى، ومن أنواع الإيواء الحسي والمعنوي. حسي يأكله ويشربه ويديله فلوس ويطبع كتب وانشره، واخد بالك؟ طيب ده إيواء حسي. إيواء معنوي يؤازره بالكلام ويسمعه يتكلم في المبتدع ولا يرد، يتكلم في البدعة ولا يرد عليه. يقول: وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن. قال الشاطبي: وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه، وقد شهد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي، وذلك قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني الشاطبي يريد أن يقول إن صاحب البدعة ملعون بنفس النص الذي جاء به لعن من آمن ثم كفر، وهذا دليل على عظم شأن البدعة وخطورته. واشترك أيضا، من اللي اشترك هنا؟ صاحب البدعة مع من كتم ما أنزل الله وبينه في كتابه، وذلك قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين، وذلك مضادة الشارع فيما شرع، لأن الله تعالى أنزل الكتاب وشرع الشرائع وبين الطريق للسالكين على غاية ما يمكن من البيان، فضادها الكافر بأن جحدها جحدا، وضادها كاتمها بنفس الكتمان، لأن الشارع يبين ويظهر وهذا يكتم ويخفي، وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء ما أظهر، لأن من شأنه أن يدخل الإشكالات في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات. هنا عندنا بقى إشكال، يدخل الإشكال في الواضح واتباع المتشابه. مهم الألفاظ دي. الإشكال يا أخواننا أو اللفظ المشكل أو الآية المشكلة هي التي تختلف بوجه مع آية أخرى أو مع ثوابت عقلية. المشكل، عشان في كتاب مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، المشكل نص أو من الكتاب أو السنة، يشكل فهمه مع نص آخر أو يشكل فهمه مع ثوابت عقلية، ده المشكل. مثال ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقول لك فينا إشكال، إشكال إيه؟ طب نثبت صفة الهرولة لله؟ طب لو أثبتناه هل يبقى بيهرول زي ما إحنا بنهرول؟ نقول له مشكل، نقول له لا، الإشكال سيزول، واخد بالك؟ طيب يبقى المشكل لفظ نص من القرآن والسنة يشكل فهمه أي يتعذر فهمه مع نص آخر أو مع ثوابت عقلي. طيب في الواضحات اللي هي الآيات المحكمات المبينات من أجل اتباع المتشابهات، المتشابه نوع من أنواع آي القرآن وضابطه من لا يعرف معناه منه بل يحتاج إلى غيره لنقف على معناه، صح؟ المتشابه قلنا كتير، المتشابه من لا يعرف معناه منه، يعني آية متشابهة معناها لم أصل إليه من الآية نفسها بل وقعدت أدور على آيات تانية حتى وصلت إلى معناه، من لا يعرف معناه منه بل يلزم آيات أخرى أو نصوص أخرى لنقف على معناه، ده اسم المتشابه. المتشابه ده بنص القرآن ما ينفعش أن نتعامل معاه بل أرد إلى إيه؟ إلى المحكم وانطلق. فهم أهل البدعة جابوا الإشكالات أدخلوها في الواضحات، يعني الأمور الواضحة قال لك لا مشكلة، طب والأمور المحكمة قال لك متشابه. يا ابن الحلال، الإمام مالك يقول لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. إيه الإشكال اللي عندك بقى؟ ما الذي يحزنك من هذا؟ قال لك لا، الإمام مالك شيء وفقه الواقع شيء ثاني. طيب يقول: لأن الواضحات، انتبه، تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات. نعم، نص الواضح يتلف ما بناه من الأحكام مستندا إلى المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح حتى يترك، فيحق ما جاءت اللعنة في الابتداع به من الله والملائكة والناس أجمعين. قال أبو مصعب صاحب مالك: وقدم علي علينا ابن مهدي، يعني المدينة، فصلى، انتبهوا، ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذ صاحب هذا الثوب فاحبسا، فحبس، فقيل له: إنه ابن مهدي، فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيت أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ يا الله، أنت متخيل؟ ده عمل إيه؟ قال لبتوع الأمن المركزي: خدوه احبسوه. طب ايه اللي حصل؟ ده هو بس الرداء بتاعه حطه قدامنا في الصف. ما ينفعش الكلام ده، اشغال للمصلي. شفت يا اخوانا، لذلك لما انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بلاد الشام ثم رجع، فقالوا له: يا امام، يعني ما الذي تغير؟ قال لهم الامام انس مالك، انس بن مالك الصحابي: ما اعرف شيئا مما كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعله إلا الأذان. تخيل، إلا الأذان. وفي رواية قال: ما أعرف شيئا إلا أنكم تصلون جميعا، تصلون جميعا. عشان كده بنقول السنة، إياك أن تفرط في قيد أنملة من السنة. انظر، احبسوا. قال له: أما خفت الله واتقيت أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآل على نفسه أن لا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة، فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ وتقدم حديث الطحاوي: ستة ألعنهم لعنهم الله، فذكر فيهم التارك لسنة عليه الصلاة والسلام آخذا بالبدعة. وأما أنه هذا نرعى على مين؟ لسه كلامنا على المبتدئ. أما أنه يزداد من الله بعدا، فلما روي عن الحسن أنه قال: صاحب البدعة ما يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وعن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج: يخرج من ضئدئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى أن قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المعنى ده هو أشار إليه الإمام البربهاري في شرح السنة، قال: وإياك وصغار المحدثات فإنها تكبر حتى تكون عظاما كبيرة. وإحنا قلنا قبل ذلك كان أيام زمان خالص في مصر الواحد يموت يدفنوه كل واحد يروح، شوية قعدوا على الدكة، شوية كبروا الدكة كمان، شوية قال واحد يقول لنا كلمة ما جاش، واحد يقرأ لنا آية من القرآن، جابوا الصور وصوروا فيديو وقالوا إيه عزاء المرجو رحمته أو المرحوم فلان فلان. بدأت صغيرة انتشرت، واخد بالك؟ هي دي من البدع كده: إياك وصغار المحدثات فإنها تكبر حتى تكون عظام. فبين أولا اجتهادهم ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالى. نعم، الخوارج بدايتهم كما تعلمون قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، آخرهم كل من فعل معصية كافر. شوف، انظر البداية وانظر إلى النهاية. وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عبد كما تقدم، فكل عمل يعمله على البدعة فكما لو لم يعمل. لما؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه، والفساد الداخل على الناس به في أصل الشريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات، وهو يظن مع ذلك أن بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجنة. وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بأنه لا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وهو تاركه، وأن البدع تحبط الأعمال وهو ينتحله. في الهامش شروط العمل المتقبل، وهي من الشروط العامة الإخلاص والمتابعة. دي مسائل منتهية، إخلاص ومتابعة. طيب، وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، برضو اللي هو تأثير البدع اللي ذكرها الإمام وبنشرح فيها، ديت من المواد العلمية الخطيرة التي ينبغي أن تذكر ويعلمها الجميع، ولك أن تتكلم عن البدع بوجه عام وتأتي بالأدلة وتستشهد بالواقع. واخد بالك؟ ما من قرية بعد انتخابات البرلمان في مصرنا إلا وتحزبت، بل كما ذكرت لكم قبل ذلك وصلت الأمور في القرى، ودايما القرية بالذات بيبقى عندها شيء من القيم والأخلاق بعكس المدن، هذا على وجه العموم. لما يصل بقى في القرية السب والشتم وتناول الأحذية من أجل حزب النور الضال وحزب الحرية والعدالة أشد ضلالا. طيب، ماذا تريد دليلا على حرمة هذه الأشياء أشد من الواقع الذي فوقه الدليل الشرعي؟ لا، ده ما يعني لا نريد أن نقص ما سمعناه حتى لا نعكر صفو الدرس. طيب، وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، فلأنها تقتضي التفرق شيعاً، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حسب ما تقدم في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأنها تحلق الدين اللي هي التفرق والتشرذم والخصومة. وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار، كما أخبر عنه الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم يليهم كل من كان له صولة منهم وقرب من المملوك من الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضا حسبما بينه أهل الأخبار. يعني لعله يقصد بذلك ما فعله ابن العلقمي الرافضي الخبيث، واخد بالك؟ فما فعله لما بدأ يغرر الحكام بتقليل رواتب العسكر حتى تركوا الجيش، وبعد ذلك قال اليهود اتفضلوا البلد مفتوحة لكم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من المبتدعة أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. اي والله كثير من المبتدع اضر على الاسلام من اليهود والنصارى. يقول: ثم يليهم كل من ابتدع بدعه فان من شانهم ان يثبطوا الناس عن اتباع اهل الشريعه ويذمونهم ويزعمون انهم الارجاس الانجاس المكبون على الدنيا، نعم، عملاء امن الدوله، مش ده اللي حصل؟ ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذنب المكبين عليه، كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. عمرو بن عبيد اللي هو كان من أزهد عصره، انظر، وكان لا يتصنع الزهد، بل كان فعلا زاهد، ولكن ما ينفعه الزهد مع خراب العقيدة لا شيء. وعن معاذ بن عاذ قال: قلت لعمر بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ قال: إن فعل عثمان لم يكن بسنة. اللي حصل إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما مات كانت إحدى زوجاته ثم طمادة، ها؟ طمادة إيه؟ ها؟ طمادة بنت الإصبغ، طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرض الموت وانقضت عدتها أو كان بت طلاقها. فلما مات قام عثمان وورثها من تركة عبد الرحمن بعد أن قضت عدتها ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فكانت هذه سنة نفعل بها، وهي توريث المرأة إذا طلقها زوجها في مرض الوفاة. طيب، يقول: وقيل له: كيف حدث الحسن عن صمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بصمرة؟ قبح الله صمرة، بل قبح الله عمرو بن عبيد. وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه، قال الراوي: قلت: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك؟ لا أب لك. قلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. ما الفرق بين كلام عمرو بن عبيد في الأكابر وكلام المبتدع المعاصرين في أصحاب المنهج الصحيح؟ لا فرق، إلا دوك عمرو بن عبيد وده علان بن ترتان، بس ألفاظ واحدة. فبس عشان يعني إيه تطمئن وتعلم أن هذه سنة ماضية وما علينا إلا الاحتساب عند الله عز وجل. فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من أفشى لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله عن الصحابة. ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. أنا مرة كنت واحد بيتكلم معايا بيقول لي إيه، أنا شايف ما فيش مشكلة خالص في التقريب بين السنة والشيعة ونبقى يد واحدة على اليهود. قلت له ماشي، نتنزل في الخطاب ونتكلم عن الواقع العملي، هتطلع جيش من الشيعة والسنة؟ قلت له آه. هيتوزع على بعض؟ قال له. قلت له خلاص، جه في سرية واحدة، واحد شيعي وواحد سنة، قاعدين الاثنين كل واحد معاه القلب بتاعه وقاعد مستني الأوامر بالضرب النار. فالكلام ده كان قبل الظهر بشوية كده، فالسني حط السلاح وقال له قوم صلي ركعتين الضحى. فالشيعي قال له وما الضحى؟ قال له سنة. قال له ما الدليل؟ قال روى الشيخان من حديث أبو هريرة. قال له أبو هريرة كذاب، السنة هيعمل فيه إيه ومعاه الآلي وخزنتين احتياطي؟ احسبها. قلت له احسبها، أيوة الكلام ده حصل بينه وبين واحد فعلا. بقول له ما فيش مشكلة إن احنا نجمع بين السنة والشيعة. قلت له تيجي إزاي؟ أنا واقف أصلي أتعبد بعبادة قرأت خبرها عن أبي هريرة بالسند الصحيح، هو قال لأبو هريرة ده كذاب، يعني معناه أنت ماليش صلاة، ما تنفعش صلاتك يا اخوانا. مستحيل مستحيل. لذلك ما فرق الأمة تفريقا ليس بعده تفريق إلا الابتداع في دين الله عز وجل. يقول وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع، نعم، والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم، وذلك من ضمنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيهم على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا، كيف ونحن مأمورون بمعادتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. الأثر الثالث اللي بعده الذي مترتب على البدعة، وأما أنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة. طبعا في الهامش الحديث سنده ضعيف ولكن المعنى صحيح يشهد له نصوص أخرى، ويشير إلى صحة المعنى فيهما في الصحيح، قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال، إلى قال لم يزالوا مرتدين على أعقابه. ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فأقول لهم سحقا كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله إنه سيؤتى برجال من أمتي، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمتي، ولأنه أتى بالآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها، لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة، وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل هذا الحديث حديث الموطأ لقوله فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. طيب النص ده يا أخوانا ورد في قوم يؤتى بهم في أرض المحشر إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول فيؤتى بأقوام أعرفهم ويعرفونني، ودلت النصوص الأخرى على أن تتميزت الأمة في أرض المحشر بالغر والتحجيل من أثار الوضوء والسجود في الجبهة، دي علامة الأمة في أرض المحشر. يبقى معنى قول مثلا أعرفهم بوصفهم، فلما اقتربوا من الحوض ليشربوا حيل بينهم وبين الشرب، فكان من قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنهم من أمتي إنهم مني، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول فسحقا سحقا سحقا لمن حدث أو غير بعده. وأما أنها رافعة للسنن التي تقابلها، أي من الآثار المشؤومة للبدع أنها ترفع للسنن التي تقابل. إيه معنى كده يا أخوانا؟ أي واحد فينا يا أخوانا بيفعل عبادة لابد أن يفعلها على طريقة ووسيلة معينة، إن لم تكن سنة فهي بدعة، فإن كانت بدعة فليس بسنة، وإن كانت سنة فليس ببدعة. يبقى القسمة اثنين، بدعة أو سنة. فإذا فعلت البدعة سترفع السنة، طب فعلنا السنة ترفع البدعة. ومن أجل هذا ذكرنا قبل ذلك أن من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البدع قلة العمل بالسنن، قلة العمل بالسنن. فالعمل بالسنن يؤدي إلى اضمحلال البدع واندثارها. وأما أنها رافعة للسنن فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن الموكل لصاحبها معين على هدم الإسلام. وأما أن على مبتدعها اسم من عمل بها إلى يوم القيامة، ودي من أخطرها. فلقوله تعالى، تخيل بقى الناس كانوا ساكتين معايا ومحدش بيتكلم خالص، ومشي يا عم، هو عمال يسرق في فلوسنا، مش مشكلة استحبه، واخد بالك فيك في الآخر. قالوا شباب أبي زكي وصورة مباركة، كل من فعل فعلتهم فهذه الفعلة على من أثنى عليهم الوزر يتحمل. أنتم معايا يا أخوانا؟ يتحمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من إنسان أو ما من آدمين يقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر دمه، لأنه أول من سن القتل. خلاص. وطبعا كل يوم دلوقتي أذكر مرة في عندنا في بلد جنب بلدنا كده، في الابتدائي سنة ثالثة، العيال سنة ثالثة خرجوا الطابور الصبح، فالمدرسة بقى على اليمين دور ومرش والطاولة تشتغل، واخد بالك، هنعلم العيال الطبل. العيال دخلوا الفصول، فصل ثالثة ابتدائي، اللي العيل لو نفخ عيل مش هيلاقيه، وقفوا. المديرة كانت مديرة حرمة، خشوا مش داخلين، ايه هنعمل مظاهر. ايوه والله ده بلد جنبنا. وبعدين مدير الاداره قالوا عاوزين ايه؟ قالوا مشي المدير. قال لها يلا يا ولي امشي. انت متخيل؟ يلا خلاص بقى اتحمل. دول بقى الشباب الابي الفتي، اتحمل اهو، اتحمل. واما ان على مبتدعها اثم من عمل بها الى يوم القيامه، فلقوله تعالى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإلى ذلك أشار الحديث، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله، إذ علل تعليق الإثم على ابن آدم لكونه أول من سن القتل، فدل على أن من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثل، إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء لم تكن وجعلها طريقا مسلوكا. ودلوقتي هم بيصدقوا أنك المظاهرات السلمية أباحها ولي الأمر، خلاص، ليتحمل أوزاره الذي يبيح ما حرم الله، ليتحمل وزر كل من عمل به. وليس معنى هذا أن من فعلها معذور لأن ولي الأمر أباحها، هذا كلام لا يصدر من عاقل، لأن أقوال الخلق وأفعالهم غير نبيين يستدل لها ولا يستدل بها. ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم أو يأتي قوله تعالى، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقذ ذلك من أوزار الناس شيئا، وغير ذلك من الأحاديث. فليتق امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه، فإنه في محصول أمره يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع، ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه ولا شعر أنه من عمله. فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده إلا كتب عليه اسم ذلك العامل زيادة إلى اسم ابتداعه أولا ثم عمله ثانيا. تعلمون إخواني، هكذا غياب التقوى يفعل أظلم ذلك. لو اتقى الله وعلم ربه وتعرف على ربه كما ينبغي ما اشترى على هذا، ولكن الجهل أطبق عليه فبدأ يهدي بما لا يعرف. وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا حسب ما تقدم واشتهارا وانتشارا، فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها، كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم زائد على إثم الابتداع، لأنه هو لما سن المظاهرات والخروج أمات سنة السمع والطاعة لولي الأمر، وأمات سنة الدعاء لولي الأمر. واخد بالك أنت إزاي؟ ليه؟ لأنه أحيا بدعة فلابد أن تنتشر ولابد أن تمد بمقابلها إيه؟ سنة، فليتحمل وزن إماتة السنن. يقول لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك. واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج. لفظ الخوارج يا أخوان يطلق على كل من خرج على ولي الأمر المسلم الظالم الفاجر الفاسد، ده ضابط الخوارج. كل من خرج على ولي الأمر الظالم الفاسق الفاجر بالقول أو باللسان، بالقول أو بالسلاح، واخد بالك، أو حرض الغير على الخروج ولو لم يخرج، ضابط الخوارج. مع أخواننا كده يبقى كل من خرج على ولي أمره مسلما ظالم بقى فاسق، خليه يا رجل أشد من الحجاج، واخد بالك، وخرج عليه من الخوارج. طب خرج باللسان من الخوارج، طيب كم من بقه وخرج ببدنه من الخوارج، خرج بالسلاح من الخوارج، قعد في الدار وقال لأولاده خرجوا وقال للولية خرجي من الخوارج وهي خارجية، واخد بالك. فكل من أعانه الخارج، وطبعا كما تعلمون قصة عبد الله بن عكيم وهو من التابعين، لما قتل عثمان بدأ يحصد التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان، فالناس بيقولوا أنت كنت بعيد، قال لهم لا تكلمت فيه، تكلمت فيه، واخد بالك، ولعلهم ما تكلم ولكن سمع من يتكلم فسكت. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ففيه بيان أنهم لم يبق لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمار هل هو موجود فيهم أم لا، وإنما سببه الابتداع في دين الله، وهو الذي دل عليه قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقوله يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، فهذه بدع ثلاث أعذنا الله من ذلك من فضله. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.